بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد. وفي بعض النسخ، في نسخة شاكر، معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وبعضهم يجعله من باب زيادات الثقات أو يجعله من باب الشاذ، لكنه قد ذكره الخطيب البغدادي وغيره وصنفوا فيه كتبا. قال: وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد يرجع كما سمعت إلى مسألة زيادة الثقة. يعني معنى هذا أن يشترك مجموعة من الرواة فيروون حديثا بسند. طيب، أنتم معي؟ يروون حديثا بسند، فيأتي بعضهم فيزيد بعض الأسماء في السند، فيزيد بعض الأسماء في السند، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. متى يسمى المزيد في متصل الأسانيد؟ لا يسمى المزيد في متصل الأسانيد إلا بشروط، وهو: الشرط الأول أن يقع التصريح في موضع الزيادة بالسماع أو التحديث أو الإخبار، المهم مما يقتضي الاتصال. ما معنى هذا؟ معنى هذا مثلا على سبيل المثال الحديث من طريق حمدي أو من طريق عمي قاسم عن حمدي عن محمد عني، هذا هو السند. اشترك في رواية هذا السند عطاس وأنيس ورضوان، فرواه عطاس بهذا السند ورواه أنيس بهذا السند، وجاء رضوان فقال: حدثنا عمي قاسم الحبيشي عن حميد العمري عن علي التعزي عن محمد عن أبي معاذ. إيش عمل الآن رضوان؟ زاد راويا. إذن فإذا اشترك مجموعة من الرواة في إسناد وزاد بعضهم راوي في السند أدخله، يقال له المزيد في متصل الأسانيد. لكن متى يقال له المزيد في متصل الأسانيد؟ قالوا: إذا كان في الرواية الناقصة في موضع الزيادة التصريح بالسماع، يعني في رواية عطاس وفي رواية أنيس اشترط أن يكون بين حميد ومحمد حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو يعني ما كان من الصيغ التي فيها الاتصال. لماذا؟ حتى نقول أن ما زاده رضوان هو من المزيد في متصل الأسانيد، ما في انقطاع لأنه في اتصال. اشترط هذا الشرط، هذا الشرط الأول، أن يكون الموضع الذي فيه زيادة الراوي الذي زادها فيه اتصال. فإن لم يكن فيه اتصال علمنا أن رواية عطاس منقطعة وأن رواية أنيس منقطعة إذا قال حميد في روايتهما عن محمد، علمنا أن هذا زاد شيئا، إذن في انقطاع بينهما. لكن لو كان باللفظ حدثنا وأخبرنا، هذا يدل على أن حميد سمع الحديث مرة من محمد مباشرة ومرة سمعه من واحد آخر، هذا لا يضر. هذا الشرط الأول، أن يكون في موضع الزيادة يعني في الرواية الناقصة التصريح بالسماع. الشرط الثاني اشترطه الحافظ بن حجر وبعض أهل العلم وأما المتقدمون فلم يشترطوه، وهذا الشرط هو أنه اشترط أن الذي زاد الزيادة أتقن وأرفع وأوثق من الذي لم يزدها حتى تقبل منه، فيكون لابد أن يكون رضوان أوثق من الذين ما زادوا هذه الزيادة. هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، يعني فيه زيادة راوي لكن لا يضر، لم يكن ذلك عيب ولا خلل ولا علة، هذا معنى. قال: وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي
ولم يكن أوثق
على ما لم يكن ضعيف، ما في شيء على قول المتقدمين ما اشترطه الحافظ بعض. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا وسماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر، يعني أمثلة، بعض الأمثلة ربما تنتقد عليه. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم، انتبه للمثال، عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر، وصوابه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بشر بن سعيد بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثر بن الأسقع، سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا رواه مسلم. قال: ورواه آخرون عن ابن المبارك. انظر الآن، ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. الآن السند الأول فيه من؟ ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، جاء آخرون ما ذكروا سفيان، فلم يذكروا سفيان. قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. طيب، بعض الرواة عن ابن المبارك روى الحديث ولم يذكر سفيان، وبعضهم ذكر سفيان، فالذي زاد سفيان هي زيادة من المزيد في متصل الأسانيد. وهناك زيادة ثانية وهي أبو إدريس الخولاني في رواية ابن المبارك. أبو إدريس موجود، بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة، وجماعة من الرواة منهم الوليد بن مسلم وعيسى بن يونس والوليد بن مزيد، هؤلاء لم يذكروا أبا إدريس الخولاني، وإنما قالوا عن بشر بن سعيد أنه سمع واثلة. إذن فهذه زيادتان في إسناد واحد، وكلاهما من المزيد في متصل الأسانيد. قال فهاتان زيادتان، ما في تصريح بالسماع، لكن الشاهد هو الأول. طيب، الشاهد القوي هو يعني زيادة أبي إدريس، زيادة أبي إدريس. طيب، المهم الشاهد من الحديث أنه زيد في السند راون ولم يكن الحديث منقطع. أما إذا كان الحديث منقطع والزيادة تدل على الانقطاع فلا يقال له من المزيد في متصل الأسانيد. ما فائدة معرفة هذا النوع؟ فائدة معرفة هذا النوع أنك تعرف أنه صحيح، ليس بمنقطع إذا توفرت فيه الشروط، وإن كان فيه زيادة في بعض الأسانيد ونقص في بعض الأسانيد، لأن بعضهم يقول ما دام أن هذا الراوي زاد معناه أن هذا الطريق منقطع. لا، إنما تكون هذا الطريق منقطع إذا كان ما في تصريح بالسماع، نعلم أن هذا الراوي لم يسمع من شيخا. وأيضا عند الحافظ بن حجر أن يكون الذي زادها أثقن، فإن لم يكن أثقن فمعناه أنه ترجح عدم الزيادة وهو الانقطاع. قال رحمه الله: النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. سبحان الله، يعني صادف درس اليوم من أصعب الدروس، من أصعب الدروس في هذا الفن. قال: النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل، وهذا النوع يسمونه المرسل الخفي. عندنا مرسل مشهور يسمونه المرسل الجلي، إذا سمعتم يقولون الحديث المرسل فالمراد به المرسل الجلي الواضح، وهناك مرسل آخر يسمونه المرسل الخفي لأنه نوع صعب، بل بعضهم جعله من قسم التدليس، بعض المحدثين جعل هذا النوع من قسم التدليس، والصواب أنه نوع خاص وهو المرسل الخفي. وتعريفه هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، تروي عن شخص أنت عشت في زمنه لكن ما لقيته، أو لقيته ولم تسمع منه شيئا، فإذا رويت عنه أحاديث فتكون من باب المرسل الخفي، يعني معناه منقطعة، لكن انقطاعها فيه شيء من الخفاء، لأن الذي يقرأ مثلا في ترجمتك وأنك عشت في زمن مثلا الشيخ مقبل وتروي عن الشيخ مقبل فيقول لعله سمع منه، لأن في زمنه شيء فيه لبس، أو مثلا قد ثبت أنك قد لقيت الشيخ مقبل فيأتي آثم ويقول هذا قد لقيت الشيخ مقبل، كيف يروي عنه ولم يسمع منه؟ ففيه شيء من الغموض وفيه شيء من الإبهام، ولهذا قيل له مرسل خفي. طيب، لماذا ما يكون من باب التدليس؟ لا يكون من باب التدليس لأنه اشترط في باب التدليس أن يكون فيه سماع، أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ فيروي عنه ما لم يسمع فيكون مدلس. أما في هذا الصورة التلميذ لم يسمع من الشيخ، وإنما لأنه عاصره أو لقيه حصل شيء من اللبس والإيهام، عاصره أو لقيه فحصل شيء من اللبس والإيهام لكنه لم يسمع منه. أما المدلس فإنه اشترط أنه قد لقي شيخه وسمع منه بعض الأحاديث فروى عنه أحاديث لم يسمعها فحصل إيهام أشد من هذا، وقيل له مدلس لأنه روى عن شيخه ما لم يسمع. طيب، قال: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. قال شيخنا المقبل رحمه الله في السير الحثيث: والانقطاع المعضل والمنقطع واضح فلا يرجع إلى المرسل، هذا يعني هذه العبارة كأنه يقول فيها نظر. طيب، المرسل الخفي ما يدخل في باب المعضل المنقطع، لماذا؟ لأن المنقطع والمعضل انقطاعهما واضح، والمرسل الخفي هو الذي يكون فيه الانقطاع إيش؟ خفي، ما سمي خفي إلا لأن الانقطاع فيه خفي. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، والنووي له مختصر عليه. وهذا النوع من إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، ولهذا كما سمعت هو من أصعب أنواع علم الحديث. ما يدرينا أن هذا الراوي الذي يقول مثلا عن الشيخ بن باز أنه قال، وهو عاش في زمن الشيخ بن باز وربما ذهب والتقى به في الحج ولقيه في بعض المجالس، ما يدرينا أنه سمع منه أو لم يسمع منه، إذا لابد أن يكون هذا أئمة تخصصون في هذا الفن حتى يقولون فلان لم يسمع من فلان، وإن لقيه وإن عاصره لكنه لم يسمع. إذن هذا شيء في شيء من الغموض. قال: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. وكان يجل شيخه رحمه الله المزي، وهو شيخه وأبو زوجته. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح، يعني ذكر ابن الصلاح مثالا للمرسل الخفي هذا الذي سيأتي، بما رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. طيب، الحديث هذا قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى. من هو الصحابي الآن؟ عبد الله بن أبي أوفى. العوام بن حوشب عاصر عبد الله بن أبي أوفى، فالذي يقرأ السند يظن أنه سمع منه لأنه عاصر في زمنه، لكن نص الإمام أحمد أنه ما لقيه، فهذا يدل على أن بينهما انقطاع. لكن بعض أهل العلم يقول هذا الحديث في إسناده حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا، وإذا كان في سنده ضعيف جدا فالأولى أن نعل الحديث بالعلة الكبيرة أم نعل بالعلة الصغيرة التي هي الإرسال؟ بالعلة الكبيرة. فمثلا لو وجدت حديثا في سنده كذاب، وفي سنده إرسال خفي، أو في سنده مجهول، أو في سنده رجل فيه ضعف يسير، تقول هذا حديث ضعيف لأن في سنده فلان وهو ضعيف، أم تقول هذا الحديث موضوع لأن في سنده كذاب؟ تأخذ بالعلة الكبيرة. فلهذا هذا المثال بعض أهل العلم يقول الأولى التمثيل بغيره. لماذا؟ لأن في سنده ضعف شديد، ولعل هذا الخطأ حصل من هذا الضعيف الذي هو ضعيف جدا. ثم إن الحكم في هذه المسألة كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى في السير الحديث، يقول: الصحيح في هذه المسألة أن الإمام يبقى واقفا حتى ينتهي المؤذن من الإقامة ثم يأمر بتسوية الصفوف. أما أنه إذا قال قد قامت الصلاة يقول استو ما قد كمل الإقامة، فالحديث هذا يدل على أن هذا الحديث فيه نكارة. فيه نكارة، كيف المؤذن يقول قد قامت الصلاة والإمام يقول استو يكبر وما قد كمل الإقامة؟ هذا خطأ، فالحديث ضعيف. قال: يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث الاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. طيب، وإذا كان هذا الحديث ضعيف من أصله فلا يصح التمثيل به، فهناك مثال طيب وهو ما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 3641، وهو عند الإمام ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر، وهو من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله حارس الحرس، رحم الله حارس الحرس. يقول الإمام المزي وهو من المتخصصين كما قال ابن كثير، يقول الإمام المزي رحمه الله تعالى: عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر، عاصره لكن ما لقيه، فهذا يدل على أن بينهم انقطاع، وهذا الانقطاع والإرسال خفي فهو من باب المرسل الخفي. رقمه في السلسلة ولا في السنن الماجة؟ في ضعيف 3641. 3641. طيب، فعلى هذا فالمرسل الخفي من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف؟ الجواب أنه من قسم الضعيف. وهل ضعفه شديد أم ضعفه يسير؟ الجواب: ضعفه يسير، يصلح بالشواهد والمتابعات، فهو من أحسن الأسانيد التي تصلح بالشواهد والمتابعات. مثل هذا إذا وجدته في سند، ووجدت في سند آخر مثلا مجهول، ووجدت في سند آخر ضعيف، رجل ضعيف، تقول هذا يصلح بشواهده. طيب، ندخل في الذي بعده لأنه سهل. قال رحمه الله: النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومعرفة الصحابة كما يقول السخاوي والسيوطي له فوائد، معرفة هل هذا صحابي أم ليس بصحابي. أولا حتى نعرف الحديث المتصل من المرسل، لأنه لو كان ما هو صحابي حديث تكون مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون متصلة. وأيضا يحكم له بالعدالة، إذا كان صحابي خلاص انتهينا، ما في نقاش، تقول وثق فلان وعدل فلان وضعف فلان، ما خلاص هذا كله يقع على الشمال. إذا حكم على الرجل بأنه صحابي انتهينا، لأن الله قد عدله، ما تحتاج تقول له هذا صحابي وثقة، لا، عدول الصحابة عدول، وتعرف منزلتهم وتعرف مكانتهم. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. وهذا هو الصحيح أن الصحابي ما يشترط أن يكون قد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ولا يشترط أن يكون روى عنه أحاديث، ولا يشترط أن يكون سار معه في غزوات. المهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. وأحسن من هذا التعريف تعريف الحافظ بن حجر في الإصابة وهكذا في النزهة وفي غيرها وفي نكته على ابن الصلاح أن يقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة على الصحيح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من لقيه وهو يرى ومن لقيه وهو أعمى، لكن لو قلنا من رأى نخرج العميان، والعميان صحابة بعضهم، فنقول من لقي حتى يشمل الأعمى والبصير الذي يرى والذي ما يرى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني عند أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يكون مسلم، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، ما يقال له صحابي. فأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيه وهو مشرك فلا يقال له صحابي. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، حتى لو لقيه وهو مؤمن ثم ارتد بعد ذلك، فهذا إيش؟ ما يقال له صحابي، خلاص تذهب عنه الصحبة لأنه قد خرج من الإسلام. قال وإن تخللت ردة على الصحيح، يعني معنى هذا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ثم بعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام ما زال صحابيا لأنه قد مات على الإسلام. وهذا قد حصل لبعضهم أنه ارتد في زمن أبي بكر الصديق ثم أسر أو دعي إلى الإسلام مرة أخرى فرجع إلى الإسلام، فعده أهل العلم في الصحابة بلا خلاف. قال وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، يعني معناه لا يشترط أن يكون إيش يطول الزمن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين، بل حتى ولو لحظة. البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندى وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة، يعني أسد الغابة، وفي معرفة الصحابة وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين. وممن ألف في هذا الباب أيضا في مسألة الصحابة ومعرفة الصحابة أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وتجريد أسماء الصحابة للذهبي، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، هذه كلها تتكلم عن الصحابة. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، يعني معناه أن هذا عيب، وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكر المؤرخ من المؤرخين تلك القصص فينبغي له أن يأتي بالصحيح منها ولا يذكر ما جاء عن الأخباريين ولو من طرق موضوعة أو مكذوبة، فإن ذلك ربما يؤدي إلى أن بعض المتأخرين ربما يطعنون في بعض الصحابة بناء على تلك القصص المكذوبة. ولهذا يقول بعض أهل العلم لا ينبغي للمبتدئ في طلب العلم أن يقرأ في هذه المسائل بالذات في كتاب البداية والنهاية أو غيره من الكتب التي توسعت في هذا وجمعت الأدلة والأحاديث والقصص بدون فحص في أسانيدها، لأن الإنسان قد يعلق في ذئنه بعض القصص المكذوبة، مثلا قصة التحكيم بين علي ومعاوية وما جرى في تلك القصة، وأن عمرو بن العاص عمل شيء من المخادعة وأنه أنا قال أخلع صاحبي كما أخلع خاتمي، هذه القصة مكذوبة، هذه القصة مكذوبة من أصلها، والذي يقرأ ما في تلك الكتب ويصدق ما فيها ربما يطعن في عمرو بن العاص وهذا لا يجوز، فإن القصة لا تصح لا تثبت. قال وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة من الرؤية أن يرى من الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، وهذا لا يلزم، والدليل على أنه لا يلزم حديث وسيأتينا. قال وعن سعيد بن المسيب، ويقال له المسيب والمسيب، لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا الذي جاء عن سعيد بن المسيب لا يصح سنده كما في التقييد الإيضاح للعراقي، فإنه عند ابن سعد من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، إذن لا يصح عن سعيد بن المسيب. والصحيح كما تقدم تعريف ابن حجر اشترط أن لا أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مؤمن عند اللقاء، هذا الذي اشترط. أما صحبة ما صحبة روى ما روى أطال الصحبة ما أطالها هذا لا يشترط، لكن هذا يعني يكون زيادة في فضله إذا كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ليس كالذي صاحبه سنة ولا كالذي صاحبه سنتين، لكن لا نقول هذا صحابي وهذا ليس بصحابي. قال وروى شعبة عن موسى السبلاني، ويقال السيلاني أيضا، وبعض أهل العلم يعني ذكر كما في السيوطي في لب اللباب أن هذه النسبة السيلاني نسبة لجزيرة سرنديب، وسرنديب هي جزيرة سريلانكا التي تسمى الآن سريلانكا، كانت تسمى قديما سرنديب، فهذا موسى السبلاني لعله من تلك الجزيرة. قال وأثنى عليه خيرا وقال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد غيره؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، بحضرة أبي زرعة. طيب هذا الحديث معناه أنه يعني لم ينكره أبو زرعة، ومسلم تكلم به واستشهد به بحضرته، فهذا وإن كان صحيحا لكن كما قال الصحابي وغيره أنه يريد أن يبين هذا الذي هو أبو موسى السبلاني أو أنس بن مالك، يريد يبين موسى السبلاني أنه أما من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد وهكذا حصل على السابقية والفضل والهجرة وغير ذلك فهؤلاء انتهوا ماتوا، لكن بقي أعراب ممن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات معينة فهؤلاء ما زالوا موجودين، هذا مراده، وليس مراد أنس بن مالك أن هؤلاء ما هم صحابة، لا، وإنما مراده إن كنت تريد السابقين، إن كنت تريد أصحاب بدر، أصحاب أحد، أصحاب البيعة، أصحاب الهجرة، فمثل هؤلاء قد ذهبوا وماتوا، وإن كنت تريد من لقي ولو رآه رؤيا من الأعراب وغيرهم فهؤلاء ما زالوا موجودين، هذا هو الصحيح في تفسير قول أنس على صحته. قال وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، انظر، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمام، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه دليل على أن الصحبة تطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هل فيكم من رأى رسول الله؟ وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة النبوية، قال فدل على أن الرائي هو الصاحب، ثم ذكر أدلة أخرى. وقال بعضهم في معاوية، وهذا موجود في منهاج السنة، وعمر بن عبد العزيز، معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس بصحابي، قال ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، وهذا صواب، وهذا معتقد أهل السنة، لأن الصحابة الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء، ولو كان أعرابي فإن الصحبة لا يعدلها شيء. طيب قال فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، وهكذا أهل العلم وهكذا أهل السنة في هذه المسائل التي شجرت حصل بين الصحابة من القتل والقتال، لا يقول كما قال ابن مبارك تلك حروب سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأما الرافضة في هذا الباب قبحهم الله، فإنهم يعني يتطاولون ويطعنون ويسبون ويلعنون ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. والصحابة رضي الله عنهم هم مجتهدون بين مصيب ومخطئ وهم مجتهدون، وقد أثنى الله عليهم وشهد لهم بالجنة وكلا وعد الله الحسنى، فإذا كان الله قد شهد لهم بالجنة إذن لماذا نحن نعترض ونتنقص أو يأتي من ينتقد؟ فيقال هم اجتهدوا في تلك المسائل، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ منهم له أجر واحد. قال وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لهذا يقول شيخنا رحمه الله ونعتقد أن عليا هو المصيب في جميع حروبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق هم الذين يقاتلون الخوارج، وعلي رضي الله عنه وأصحابه هم الذين قاتلوا الخوارج. يكفر علي بن أبي طالب هذا داخل في من يسب الصحابة، حكم حكم من سب الصحابة سواء علي أو عثمان أو معاوية أو أبو بكر أو عائشة، من سب الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رضي الله عنهم أجمعين: وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول مردود ومردود. قال الشيخ رحمه الله: ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة علي بن عيسى الرافضي أن الرفض والاعتزال تآخيا من القرن الثالث، يقول من القرن الثالث ما بعد اتحد الرافضة مع المعتزلة. طيب، اتحد الرافضة مع المعتزلة وصار الرافضة يعتقدون عقيدة المعتزلة، ولهذا تنظر الآن في الرافضة والشيعة تجد أنهم يعتقدون عقيدة المعتزلة بحذافيرها. قال: وقد ثبت في صحيح البخاري وهو عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته الحسن ابن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة. وعن الإمام أحمد وعن أحمد قال: ولا 30 والله أعلم. يعني معناه أنه ما حصل من القتال بين علي ومعاوية، يعني قد مات الصحابة، مات كثير من الصحابة ولم يبق منهم إلا الشيء اليسير، ما بقي منهم إلا القليل. قال: وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا كما في أصولهم وكتبهم المعتمدة، هكذا يقولون كفر الصحابة إلا 17. وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم وأمره أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. قال شيخنا رحمه الله: ويزاد على ذلك إخلاصهم رضي الله عنهم. قال: فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. ثم دخل في مسألة من هو أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نأجله إلى درس قادم. الأخير طيب، نعم سهل.
ها